بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الرابع: المحكوم فيه. الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله كما تقدم، الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهومة مما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمالا معينة، ليعمل أعمالا معينة. هذه الأعمال المعينة هي المحكوم فيه، هي المحكوم فيه. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. نحكم على فعله فنقول إيه؟ نقول هذا الفعل واجب، هذا الفعل مستحب، هذا الفعل مباح، وهكذا في الأحكام التكليفية الخمسة. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. فالتكاليف واردة من الله تعالى على العباد في أفعالهم، وإنما وردت التكاليف ابتلاء من الله تعالى لهم ليتبين من أطاعه فيكرمه بجنته ممن عصاه فيدخله دار عقابه. هذه هي غاية التكليف، غاية التكليف. ومسألة ليتبين من أطاعه ليس معناها أن يتبين الله، لا، تمام، لأن الله عز وجل يعلم ذلك من قبل أن يخلق الإنسان، كتب عليه ذلك من قبل أن يولد، ومن قبل ذلك في الأزل قبل أن يخلق الخلق يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن المقصود هنا ليبين للناس، ليبين للناس كما قال تعالى ليبين لكم، ليبين لكم، نعم، وكما قال لنبين لكم ونقر في الأرحال، نعم، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالتكليف إنما هو بفعل الإنسان، ففعله هو المحكوم فيه بكونه واجبا عليه أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. يبقى إذن سمينا العلاقة بين الله تبارك وتعالى في الخطاب وبين الإنسان سميناها إيجاب، وسمينا أثر ذلك الوجوب، وسمينا الفعل الواجب نفسه على الإنسان سميناه واجب. فأصبح هناك ثلاث إيه؟ ثلاث أسماء: الإيجاب اللي هو خطاب الله تبارك وتعالى، والوجوب وهو الأثر لذلك الإيجاب، والواجب وهو فعل المكلف، فعل المكلف هو الواجب. ومثل ذلك يقال في بقية الأحكام. وسواء كان الفعل إيجابيا يعني عملا كالصلاة والزكاة والحج، أو سلبيا يعني ترك. الإيجاب عمل، السلب ترك، ترك العمل. أو سلبيا كالصوم والكف عن المحرمات، فإن الصوم ترك الطعام والشراب هو ترك، والصلاة هي الإتيان بكذا وكذا وكذا من الأقوال والأفعال. وسواء كان بالجوارح كالجهاد والسعي إلى الجمعة والجماعة، يعني معناه نعم تشترك فيه الجوارح والقلب، ولكن عمل الجوارح فيه أكثر. أو باللسان كالأذكار والتسليم، فيه عمل القلب وعمل اللسان لكن عمل اللسان أكثر. أو بالقلب كالتصديق، التصديق اعتقاد الإنسان الإيمان، اعتقاد الإنسان بالخوف والرجاء وهكذا، هذا في الإيه؟ في القلب، لا علاقة له بالإيه؟ بالجوارح. أو بالأنواع الثلاثة كالصلاة لله والشكر له، الصلاة تكون أقوال وأفعال ونية. الشكر لله نفس الكلام، يكون امتنان من القلب، ويكون قول باللسان، ويكون فعل لجارحة من الجوارح هي أيضا اللسان. فالأقوال تسمى أفعال من باب أنها فعل للسان، الأقوال تسمى أفعال بما أنها فعل للإيه؟ للسان. نعم. وينبني على ذلك القواعد الأصولية التالية: الذوات ليست محكوما فيها، الذوات الأجسام والأجساد والحقائق ليس محكوما فيها، فحيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات، فيجب أن يفهم أن المراد فعل من أفعال المكلفين متعلق بتلك الذات. فمثلا لما يقول يحرم قتل الإنسان، تمام؟ يحرم دم الإنسان، يحرم دم الإنسان، كلمة الآن على ذات دم الإنسان، يبقى في هذه الحالة يقصد التعدي عليه، الحرمة هنا للتعدي ليس لإيه؟ لدم الإنسان، ليس للدم. يحرم مال المسلم، يعني يحرم التعدي على مال المسلم، وإلا فهو مال حلال، فلا تعلق بالإيه؟ بالذات. مثاله أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة ذات، الدم ذات. فالتحريم الذي ذكر فيها وارد على ذات الميتة والدم، أو الذي ذكر فيها واردا، يعني حال كونه واردا على ذات الميتة والدم، هو في الحقيقة وارد على فعل للإنسان متعلق بالميتة والدم، ويكون المقصود تحريم تناول الإنسان للحم الميتة أو الانتفاع به. يبقى المقصود حرمت عليكم الميتة، يعني في تناولها والانتفاع بها، والدم في تناوله والانتفاع به. يبقى ليس المقصود تحريم الميتة نفسها وتحريم الدم نفسه، إنما تحريم استعمال الإنسان لواحد من هذه الأشياء. وحيث قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم نفسها لا تصبح محرمة لأنها ذات حقيقة لا تعلق بها تحريم وتعلق بها كذا، إنما المقصود شيء يتعلق بالأم يكون حراما. حرمت عليكم أمهاتكم، يكون المراد حرم عليكم فعل معين يتعلق بالأمهات، وهو النكاح ومقدماته، فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه، فيكون إضافة التحريم إلى الذوات من باب المجاز، يكون من باب الإيه؟ المجاز. قال في الهامش: هذا قول الجمهور، ومذهب الحنفية صحة إضافة التحريم إلى الذوات حقيقة، وذلك إن كان التحريم لمعنى فيها كتحريم الخمر، ومثل هنا تحريم الميتة وتحريم الدم لمعنى فيها، تمام؟ بخلاف مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، لن يكون المقصود هنا الذات، فتبقى الأم هي المحرمة، وإلا لكان مثلا مثلا كلامها حرام، لكان الجلوس معها حرام، لكانت معاملتها حرام، لا، ولكن المعنى النكاح فقط هو الايه؟ هو الحرام في هذه المسألة مع مقدماته إن كانت بغرض النكاح، تمام؟ وهكذا يقال في نحو: أحل لكم صيد البحر، أي اصطياد حيوانه. وقول القائل: الصحراء مباحة، أي تملكها والانتفاع بها، وهكذا. ثانيا: ذات الإنسان غير محكوم فيها كذلك، وإنما المكلف به هو الأفعال المتعلقة بالذات، كالتطهر والتنظف والستر، أو الصادرة عن الذات كالصلاة والصوم. الصدقات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه، فلا يقدر على إيجادها، لا تكون محكوما فيها، وذلك كسواده وبياضه أو طوله أو قصره أو نحو ذلك. يقصد أن هذه الأشياء التي يسردها لا يتعلق بها الإيه؟ لا يتعلق بها التكليف. الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها، كأن يكون في مكانين في وقت واحد، أو يجعل الواحد أكثر من الاثنين، أو يجمع بين الضدين. يعني مثلا يطلب منه أن يكون ساكنا ومتحركا في وقت واحد مثلا. الأفعال غير المقدورة للمكلف كحمل الجبل أو الصعود إلى السماء أو نحو ذلك لا تكون محكوما فيها، لا تكون محكوما فيه، إذ ليس ذلك محل ابتلاء، فإن الإنسان سيعجز عنه لا محالة. الأفعال غير الإرادية هي الأفعال الاضطرارية، وهي التي تقع من الإنسان بغير اختياره كتنفسه وغضبه وحبه وكرهه، والمرارة التي يجدها عند ذوق الطعام المر، والحلاوة للطعام الحلو ونحو ذلك، لا تكليف بها لعدم القدرة على ذلك، إذ إنها توجد تلقائية بعد وجود الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيبته البدنية أو النفسية. إذن هذه الأشياء التي سردها كلها ليس فيها تكليف، لا يكلف بها الإنسان. وإذا ما ورد في النصوص الشرعية ما ظاهره التكليف بشيء من ذلك، فإما أن يكون المراد به في الحقيقة ممارسة مقدمات الفعل المنتجة له، أو السيطرة على آثاره اللاحقة له. يعني إذا ورد تكليف من الشرع بشيء من هذه الأشياء التي قلنا إنه يمتنع التكليف بها، إما أن يكون المقصود أن يأخذ الإنسان في المقدمات، فإذا أخذ في المقدمات عفى الشرع عنه، وإما أن يسيطر، يكون المطلوب أن يسيطر الإنسان على الآثار اللاحقة لهذا هذا الفعل المنهي عنه مثلا. فمن النوع الأول الحديث أحب الله لما يغزوكم به من نعمه. كلمة أحب فعل أمر، تمام، والإنسان لا يستطيع أن يقف أمام كل نعمة ينعمها الله عز وجل عليه فيحقق عندها المحبة لله كاملة، فيكون المقصود من ذلك أوجد أصل محبة الله في قلبك لنعمة الله عز وجل عليك، تأخذ في مقدمات الفعل، وأنك لا تستطيع أن توفي نعم الله المحبة، يعني كما لا تستطيع أن توفي نعم الله الشكر. هل تستطيع؟ لا يستطيع إنسان. فلذلك إذا أخذ في المقدمات كأنه حقق الواجب عليه. ومن الثاني الحديث لا تغضب، لا تغضب، هذا الغضب ماله؟ هو من الإنسان اضطراري، اضطراري، أول ما يحصل سبب الغضب يأتي الغضب. فبعض الناس لا يسيطر على نفسه أبدا لأنه لا يغضب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لم يكن ينفذ الغضب، لم يكن ينفذ الغضب. ولذلك كلمة لا تغضب ليس معناها لا يظهر عليك أثر، لا يظهر عليك الغضب، أو لا تنفعل مثلا، لا، ليس معناها هذا، إنما معناها لا تأخذ بالآثار التي تترتب على غضبك، فإن غضبت اكظم غيظك. يعني لا يمنعك الإسلام من أن تغضب، لكن يمنعك من الأفعال التي تترتب على الإيه؟ على الغضب. نعم. فعل الغير لا تكليف به، الإنسان لا يكلف بفعل غيره، إنما هو مكلف بفعل نفسه فقط. فلا يكلف زيد أن يؤدي عمرو الصلاة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن قد يكلف الإنسان بنصح غيره وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وأما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فليس تكليفا بفعل الغير، وإنما هو إيه؟ تكليف بتعويدهم، تكليف بتعويدهم فقط، تمام؟ وإلا فليس تكليفا لك أن يقوم هو بالصلاة، بمعنى أنه إذا لم يقم بها تأثم أنت، لكن نعم تأثم إذا لم تعوده على ذلك، إذا لم تأمره بذلك، إذا لم تنصحه بذلك، تمام؟ أما إذا فعلت هذه الأشياء ولم يستجب فذنبه عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، بجريرة أبيه. وفي القرآن معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني لا يؤخذ الرجل أيضا بجريرة أخيه. وهي أن تمنية، وهي أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. يبقى لا تكليف إلا بمستطاع، ما يدخل تحت استطاعة الإنسان وما ليس فيه مشقة كبيرة جدا، تمام؟ ومنشأ هذه القاعدة فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، فليس في التكاليف الشرعية نحو قتل الإنسان نفسه، قتل الإنسان نفسه، أن يقتل الإنسان نفسه، ليس هذا من شرع الله. أو التصدق بجميع ماله، حتى إن ذلك يدخل في المكروه أو يدخل في الحرام بحسب ما يترتب عليه من آثار. ولذلك لما أراد أنس رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله قال إني أرى حقا لله علي أن أخرج من جميع مالي، أفأتصدق به؟ قال لا، قال في الثلثين؟ قال لا، قال في النصف؟ قال لا، تمام؟ والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسهيل بطرقه المختلفة كما تقدم في بحث الرخصة. إذا حصل عند الإنسان إكراه، إذا حصل عند الإنسان مرض، إذا حصل السفر، إذا حصل الجهل، إذا حصل النقص، وأصبحت التكاليف شاقة على الإنسان، مشقة تخرج عن حدود العادة، في هذا يتدخل الشرع ويقول المشقة تجلب التيسير. فالمضطر ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم والمكره، أذن له في النطق بكلمة الكفر، وهكذا. قال الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن ليكون شقاء لك ولأمتك من بعدك، وإنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد به وتسعد به أمتك من بعدك. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما فيه عسر غير معتاد فإن الله تبارك وتعالى يرفعه. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا، إلى أن قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لما قرأها على المؤمنين وذلت بها ألسنتهم، يعني سهلت عليهم ولانت، أنه قال قد فعلت، قد فعلت، يعني استجبت لهذه الدعوات، ربنا ولا تحمل، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. وهذه الآية الأخيرة تدل على أن هذا النوع من التكليف ربما كان واردا على الأمم السابقة، ويؤيده قوله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، كانت فيهم مشاق كثيرة جدا حرمها الله تبارك وتعالى عليهم بسبب إيه؟ بسبب عنادهم وإسرافهم، أو اختبارا لهم، أو اختبارا لهم. ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل من شدة كانت في الشيء الحلال ورفعها الله تبارك وتعالى ببركة الأنبياء بعد ذلك، كما في قول عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكما في قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني بمنع الصوم بمنع الصيد في الايه في السبت، وهو حلال لنا أن نصطاد الآن في أي وقت وفي أي مكان، إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جدا، وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى، وذلك كالجهاد. فالجهاد مثلا فيه مشقة شديدة يضحي الإنسان فيها إما بماله وإما بنفسه وماله، لا يرجع من ذلك بشيء كما في بعض الأحاديث، وإنقاذ الغريق ربما يغرق الإنسان أيضا، ربما يموت الإنسان أيضا الذي ينقذ الغريق ونحو ذلك، لكن هذه قليلة في الشرع وهي أيضا لغايات عظيمة. فمثلا الغريق متحقق الموت والذي ينقذه مظنون الموت، تمام؟ قاعدة: لا تكليف إلا بمعلوم، لأن تكليف الإنسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء. التكليف بالمعلوم يعني بما هو معلوم معروف محدود محصور. ويرى بعض العلماء أن من كان متمكنا من العلم بأن نشأ في بلد إسلامي فقصر في التعلم فإن ذلك لا يمنع التكليف، رغم أنه لا يعلم إلا أنه هو السبب في أنه لا يعلم، يعني هو ميسور له أن يعلم ومع ذلك لم يكلف نفسه أن يعلم. كمن زنى ولا يعلم أن الزنا حرام يلزمه الإثم ويحد، وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم أن الجنابة مانعة من صحة الصلاة فعليه القضاء إذا علم. وعندي والله أعلم عند الشيخ أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، لكن يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف من باب سد الذرائع درءا للفساد بدعوى عدم العلم، والله أعلم. وهذا يعني منه رحمه الله مصير إلى مسألة النزاع فيها لفظي، يعني لا أثر لهذا الذي قاله يختلف عن الأثر الذي يقرره العلماء، فهو في الحالتين مطالب بأن يأتي بذلك، فإذا لم يأتي به يعاقب، يعني يتحمل الإنسان الآثار الناتجة عن فعله الخطأ المصادم للشريعة إذا كان من أهل البلد المسلمة وكان ممن يمكن أن يتعلم مثله حكم الإسلام. أما الإنسان الذي كان في بلد غريبة أو نشأ في مكان بعيد نائٍ ليس فيه علماء أو كان في بلد كفر، ففي هذه الحالة لا يكلف ويقبل منه أن يقول لا أعلم بأن هذا حرام أو لا أعلم بأن هذا واجب. القسم الثاني أدلة الأحكام. الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام. إذا نظرت في كل دليل يستدل به العلماء وحجة يحتجون بها فإنك تجدها ترجع إلى القرآن الكريم، ترجع إلى القرآن الكريم. هذه الأدلة منها أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. قال: ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع التالية: كتاب الله تعالى، السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا، إجماع الأمة، إجماع الخلفاء الراشدين، قول الصحابي، إجماع أهل المدينة عند المالكية، وإجماع أهل الكوفة، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف والعادة، سد الذرائع، الاستصحاب ومنه البراءة الأصلية، الاستقراء، الاستدلال. والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير، وإنما لم يأتي بالقياس لأنه يعتبر خلاف الظاهرية في أنهم لا يأخذون بالقياس، وهذا فيما سيأتي إن شاء الله خطأ ومردود، حتى إن كثيرا من العلماء وهم الجمهور لا يقبلون خلاف الظاهرية في أمر من الأمور. في الطبعة القديمة الشيخ قال الكتاب والسنة ولم يأتي بالإجماع، ذلك أن الإجماع وقع فيه بعض الخلاف، لكنه نتيجة فهم كلام خطأ لبعض العلماء أنه ينكر الإجماع أو أنه لا يعتبره دليلا من الأدلة، لكن عند التحقيق نجده ينكر نوعا من أنواع الإجماع، وينكر القول بإجماع لم يثبت، بإجماع لم يثبت ولم يتحقق منه صاحبه. ومحل هذا الكلام إن شاء الله في الكلام على هذين النوعين، الإجماع والقياس. لكن جمهور العلماء على هذا، على أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأربعة أدلة متفق عليها. قال: فنعقد لكل منها بابا، وأما باقي الأنواع وهي المختلف فيها فنعقد لها بابا رابعا، وأما القياس فسوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله. الباب الأول القرآن. نتحدث عن القرآن في هذا القسم في 5 فصول. الأول تعريف الكتاب. الكتاب هو المصطلح الذي يتداوله علماء الأصول فيقولون الدليل الأول الكتاب، الدليل الأول الكتاب، ولا يقولون القرآن. ولذلك هو عدل عن العنوان وهو القرآن إلى كلمة تعريف الكتاب، ليس تعريف القرآن، وإن شئت قلت تعريف القرآن، فكلاهما واحد. وحجيته، حجية معناها مدى إمكان الاستدلال بالقرآن الكريم. وحكم القراءات الشاذة، يعني القراءات التي لم تتوفر لها الصفات أو الشروط التي بها نقول إنها قراءة وإنها قرآن. الثاني المحكم والمتشابه من القرآن. الثالث المعرب في القرآن. الرابع النسخ في القرآن والسنة. الخامس إقرارات القرآن. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن فسيأتي الحديث عنه في القسم الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الدليل ما هو وبين الدليل كيف نستعمله، فهو هنا معني بالكلام عن الدليل ما هو فقط. فهو يبين أن القرآن الكريم دليل من الأدلة، وأما كيفية استعمال القرآن كدليل فإنه يتكلم عنها في القسم الثاني من أصول الفقه. احنا قلنا القسم الأول هو الأدلة، القسم الثاني وكيفية استعمال الأدلة، والقسم الثالث من الشخص الذي سيقوم باستعمال هذه الأدلة. الفصل الأول تعريف القرآن. القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المتواتر من حيث النقل. كلمة كلام الله يعني الكلام الذي تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي، فعين هنا المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعين المنزل وهو الله عز وجل، وأشار إلى أنه منزل عليه يعني إما مباشرة وإما بواسطة، وقد ثبت أن القرآن نزل بواسطة، واسطة جبريل، وبالكيفية التي نزل بها وهو بلفظه العربي. المتعبد بتلاوته، ذلك أن الإنسان إذا قرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى ولو حرفا فإنه يثاب عليه بثواب حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف يعني المعروف للناس بين دفتي المصحف. المتواتر من حيث النقل، المتواتر معنى كلمة المتواتر يعني الذي نقلته الكافة عن الكافة ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب. فليس كل كلامه تعالى قرآنا، وإلا لكنا قلنا القرآن كلام الله وتركنا المسألة. فليس كل كلامه تعالى قرآنا، لا، وإلا لقلنا إن كل كلام الله تعالى قرآن، لا، فيه من كلام الله ما هو قرآن وما هو أكثر من القرآن الكريم. فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآن، يعني في صورتها التي نزلت فيها على أنبياء الله تبارك وتعالى هي كلام الله ولكنها ليست قرآن. إذن الكلام كلام الله تبارك وتعالى جنس منه أنواع كثيرة، نوع من هذه الأنواع يسمى قرآن، ونوع يسمى توراة، ونوع يسمى الزبور، ونوع يسمى الإنجيل، وهكذا. وكذلك سائر كلامه تعالى فإنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، ومن ذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآن، ليست الأحاديث القدسية قرآن وإن كانت من كلام الله تعالى. الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنى، يعني أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظها ومعناها، لكنها لم تنزل لتكون قرآنا، يعني ليس الهدف منها أن يتعبد الناس بتلاوتها وأن تحفظ ويستدل بلفظها على الإيه؟ على الأحكام بنفس مرتبة القرآن، لا، بدليل أنها لم تكتب في المصحف فليست قرآنا ولا يقرأ بها في الصلاة، كحديث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهي تسمى الأحاديث الربانية والأحاديث القدسية والأحاديث الإلهية. بهذه التعبيرات الثلاثة يعبر العلماء عن الإيه؟ عن الأحاديث القدسية. وليس صحيحا قول من قال إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفظها ومعناها من الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم راو لها ناقل يحكيها عن ربه تبارك وتعالى. فإن قال قائل فلماذا إذا كانت نزلت من الله بلفظها ومعناها ولم يوكل اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اختلف الرواة في ألفاظها؟ نفس الكلام، اختلفوا في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ ألفاظها، لم يحفظ ألفاظها، ولم يحفظ ألفاظ أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي تكفل الله بحفظ لفظه هو القرآن الكريم. وأما ما سوى ذلك فإنه محفوظ في الجملة، يعني محفوظ ما يبين القرآن الكريم سواء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأحاديث القدسية. وترجمات معاني القرآن إلى لغات العجم ليست قرآنا، لأن الذي يترجم هو إيه؟ إذا ترجمنا الحروف والألفاظ هذا حرام، ليس مأذونا فيه أصلا، وإذا ترجمنا المعاني والمفهوم فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الجائز، هذا هو الجائز. كان طبعا فيه خلاف عريض بين العلماء، ولكن استقر الإجماع على أنه إيه؟ جائز. ليست قرآنا لأنها ترجمة لمعاني القرآن، وكذلك التفسير المتضمن لمعاني القرآن بلغة العرب ليس قرآنا، تفسير الطبري ليس قرآنا، تفسير ابن عباس ليس قرآنا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس قرآنا. حجية القرآن: القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة، ليكون هداية، هذا أعظم غايات القرآن الكريم. ولو قال الإنسان هذه الغاية فقط أو هذه الحكمة فقط لكفت، فكل الحكم بعد هذا من أنه نزل للإعجاز وغير ذلك يمكن أن تندرج تحت هذه الإيه؟ هذه الحكمة. فنصوصه، نصوص القرآن، أدلة على أحكام الله تعالى، حجج وأدلة، وبيان لمرادات الله من العباد، ما الذي يرضى عز وجل من العباد فيفعلوه، ملزمة، وشرائعه التي شرعها لهم. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه ما لم تكن الآية منسوخة، لأن القرآن الكريم منه ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوخ، ويوجد فيه نوع كما سيأتي معنا هو منسوخ الحكم وليس منسوخ التلاوة، يعني الآية موجودة في القرآن تقرأ وتتلى إلا أنه لا يعمل بها. وربما كان في بعض الآيات إجمال تبينه السنة، إجمال بمعنى خفاء، خفاء تبينه السنة توضحه، أو غيرها من الأدلة. ممكن الإجماع القياس يبين شيئا في القرآن الكريم لا يكون بينا، وربما كان فيها عموم أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام ولكن المقصود منه خاص، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المقصود بكلمة الناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب البحث عن مخصصاته في الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى المعتبرة، كما سيرد بيانه في القسم الثالث اللي هو القسم الخاص بكيفية الاستدلال بالقرآن الكريم على الأحكام. خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام: يمتاز القرآن الكريم عن سائر أصول الأحكام بميزات منها أنه بنصوصه من كلام الله تعالى. القرآن الكريم هو الوحيد من بين كل كلام الله الذي نستطيع أن نجزم بأنه كلام الله تعالى كما هو، كما هو، فالله هو الذي قاله وتكلم به، ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والقصور الذي يعتري كلام البشر في التعبير عن مرادته، ومعنى ذلك أن الإنسان يأخذ به من جميع الوجوه، فيأخذ به نصا ويأخذ به إشارة ويأخذ به فيما يمكن أن يتناوله اللفظ ومعناه على كافة الوجوه. ثانيا أنه تعالى أنزله بلسان عربي مبين، ونحن نقرأه باللسان الذي أنزل به، وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل، فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا، حتى إنهم اختلفوا ما هو اللسان الذي نزلت به التوراة أو الذي نزل به الإنجيل. بعضهم يقول عبرانية، وبعضهم يقول السريانية، وبعضهم يجعله إذا يجعل السريانية هي العبرانية، حتى يختلفون هل السريانية والعبرانية واحد. طيب هذه واحدة. والثانية، هل نقلت مباشرة إلى العربية؟ يعني نحن نقرأها الآن بالعربية مثلا، فهل نقلت مباشرة من لغتها الأم إلى العربية؟ يقول لا، كان هناك واسطة، يعني ترجمت إلى الإنجليزية وترجمت من الإنجليزية إلى العربية. فلا شك أن هذا كله مما يجعل الاحتجاج بهذا الكتاب ضعيفا أو واهيا، فضلا عن أنه حرف عن الطريق أو النص الذي أنزل به. والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة، هذا بالإضافة إلى التحريفات المقصودة التي دخلت فيهما عبر العصور، ليس تحريف المعاني فقط، وإنما يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وأكثر من ذلك أنهم يخفون بعضه ويبدون بعضه، كما قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني تجعلونها أوراق وصحف تخفون بعضها وتظهرون بعضها. ثالثا أن القرآن نقل إلينا بألفاظه نفسها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وهذا يعني أن نقرأ الألفاظ التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير ولو كان حرفا واحدا. وبهذا يتميز أي القرآن الكريم عن السنة النبوية، فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله، وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في باب السنة. طبعا أجازوها بشروط ليست إجازة مطلقة هكذا، وسيأتي هذا إن شاء الله، لكن يبقى أنه إذا أجيزت ولو بشروط فمعناها أنه يمكن أن يبدل حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة. أما القرآن الكريم فلم يحصل فيه هذا، وهذا له أثر، أن إذا تعارض دليل من القرآن مع دليل من السنة يقدم القرآن لأجل أمور منها هذا الأمر، أن على ثقة من اللفظ الموجود في القرآن أنه هو الذي تكلم به الرسول، هو الذي علمه إياه جبريل، هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى وتكلم به. رابعا أن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، يعني لم ينقله واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، وإنما نقلته ألوف الألوف في كل جيل إلى الألوف الألوف التي بعده في الجيل الذي وراء، وبذلك كان قطعي الثبوت، يعني يقيني الثبوت، بمعنى أنه كلام الله تعالى بإقرار اليقين والجزم والعلم في كل حرف من حروفه، وهذا بخلاف السنن النبوية، فإن غالبها منقول إلينا نقل آحاد، والمتواتر منها قليل جدا، والآحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال، ولذا كانت الثقة بنقلهم مظنونة وليست قطعية. فإذا القرآن كله متواتر قطعي الثبوت، والسنة منها ما هو متواتر وهو القليل، ومنها ما هو آحاد وهو الأعم الأغلب. خامسا، أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة، حتى إنه لا يجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير، ويدل على المراد بجهات متعددة، فيدل بمنطوقه يعني بلفظه، ومفهومه يعني عكس لفظه، وخصوصه وعمومه يعني منه ما هو خاص ومنه ما هو عام، وإشارته واقتضائه يعني أحيانا إلماح أو إيماء أو إيحاء، اللفظ يؤخذ به في القرآن الكريم ليس أحيانا وإنما دائما، لكن ليس في مقابل النص. نعم، سواء بالألفاظ المباشرة في بيان الأحكام أو بالتنبيه على ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويذم فاعله، أو ينبه على استحقاق فاعله الثواب أو العقاب، يقول إن ذلك له طرق متعددة في القرآن الكريم، وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، يعني مما لم يرد فيه أمر ولا نهي، إنما هي قصة، إنما هو خبر يخبر الله تبارك وتعالى به، فيفهم منه حكم من الأحكام. ومن ثم لما تكلم العلماء في أصول الفقه عن الآيات التي ينبغي أن يكون الفقيه ملما بها حتى يكون مجتهدا مع جملة ما يشترط من الشروط، فقالوا إن يلم بغالب الأحكام اللي هي مذكورة نصا في القرآن الكريم أنها أحكام، تمام، واستحبوا أن يلم بالقرآن الكريم كله يعني تفسيرا وفهما. لماذا؟ لأن من الأحكام ما تضمنته القصص والأخبار غير المقصودة بالإيه؟ غير المقصودة بالأحكام، فليس فيها طلب ولكنها إيه؟ ذكرت في معرض الإيه؟ الأحكام. وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، ولا يزال يفتح للعلماء منه في كل عصر من العصور ما لم يكن ملحوظا لمن كان لمن قبلهم، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم كتاب، يعني هل عندكم شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى القرآن الكريم، يعني أهل البيت، فقال والله ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجلا في القرآن، إلا أن يعطي الله فهما لرجل في القرآن الكريم، أن يعطي لرجل فهما في القرآن الكريم لا يعطاه غيره، يعني معناها أن القرآن هو القرآن ولكن قد يفهم منه الإنسان غيره. قال وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة، وأظهر صحيفة ففتحوها فإذا فيها فكاك الأسير والقصاص والديات وهكذا، يعني ليس فيها إلا ما في الإيه؟ في القرآن وفي السنة. ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها على الأحكام، وعلى المجتهد أن يرجع إليه أولا ويقدمها على أي دليل يناقضها. نصوص القرآن الكريم أولا قبل أي شيء، وإذا تعارضت مع غير القرآن فإن القرآن يقدم عليها، وهذا ما يقتضيه هذه المزايا التي تكلمنا عنها الآن. طيب، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.